إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا نتكلم حول الحديث الحسن وعن معناه عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. ذكرنا في اللقاءين السابقين أشهر التعاريف لهذا النوع من الحديث، وهو تعريف الإمام الترمذي ثم الإمام الخطابي، وذكرنا ما يتعلق بهذين التعريفين، ثم بينا بعد ذلك أنه على قول من يقول من أهل العلم إن هذين التعريفين يتنزلان على نوعين من أنواع الحسن، وهما الحسن لذاته والحسن لغيره. فقلنا بناء على هذا التأويل الذي اختاره بعض أهل العلم، تكلمنا في اللقاء الماضي عن هذين النوعين خاصة، أعني الحسن لذاته والحسن لغيره، وذكرنا كيف يكون الحديث حسنا لذاته وكيف يكون الحديث حسنا لغيره، وهل هذان النوعان يحتج بهما أم لا، وما شرائط الاحتجاج بهما من عدم ذلك. وانتهينا بفضل الله تعالى من هذا القدر من المسائل المتعلقة بهذا الباب. اليوم إن شاء الله تعالى سنكمل الحديث عن هذه المسألة أو تلك المسائل، وهي المتعلقة بمعنى قول المحدثين حديث حسن. ذكرنا أن الحديث الحسن عند جماعة من أهل العلم ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره، وأن هذا التقسيم إنما هو تقسيم من حيث الاصطلاح، يعني العلماء إذا قالوا حسن فإنما يقصدون أحيانا الحسن الذي عرفناه وذكرنا أنه يسمى حسنا لغيره، وأحيانا أخرى الحسن الذي ذكرنا أنه عندهم يكون باعتبار مجموع من الروايات وهو المشار إليه بحسن لغيره. لكن هناك في استعمال أهل العلم وجد أن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يتوسعون في استعمال لفظ الحسن، يتوسعون في استعمال لفظ الحسن، فيستعملونه رحمة الله عليهم جميعا على ما هو أعم من ذلك، على ما هو أعم من ذلك. فلا شك أن النوعين المعروفين المشهورين لدى أهل العلم هما ما ذكرناهما، يعني الحسن لذاته والحسن لغيره. الحسن لذاته وهو الحديث الذي يكون له إسناد ينطبق عليه تعريف الحسن، ينطبق عليه تعريفه الحسن، وهو الذي أشار إليه الناظم في بداية النظم في بداية هذا الباب، حيث قال: والمرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل خف ضبطه قل ضبطه ولا شذ ولا علل، يعني هو الحديث الصحيح بعينه، إلا أن راويه لم يبلغ في الحفظ والإتقان مبلغ الراوي الثقة الذي يكون حديثه صحيحا، وإن كان هذه القلة في الضبط أو الخفة في الضبط لم تبلغ به أو لم تنزل به إلى حد أن يكون ضعيفا غير محتج بحديثه. أما الحديث الحسن لغيره فهو ذلك الحديث الذي يكون من رواية راوي أصلا لا يحتج بحديثه، ولكن لما انضم إليه من الروايات الأخرى ما يؤكده ويقويه صار الحديث حسنا باعتبار مجموع هذه الروايات. نحن نقول اليوم هذان التعريفان هما أشهر التعريف التي وجدت عند أهل العلم. وحينما نقول الحسن حج أم لا، فنقصد بقولنا الحسن حج أم لا أي الحسن لذاته أو الحسن لغيره. والعلماء في كتب علوم الحديث حينما تكلموا عن حجية الحديث الحسن من عدم ذلك سواء اتفقوا أو اختلفوا، إنما كلامهم كله يدور حول هذين النوعين خاصة، يدور حول هذين النوعين خاصة. لكن من حيث الاستعمال ومن حيث الاصطلاح فإن لفظ الحسن يستعمل عند علماء الحديث بأكثر من ذلك وبأعم من هذين النوعين. فوجد في استعمال أهل العلم إطلاق لفظ الحسن على الحديث الصحيح الصحيح لذاته اللي هو من أعلى درجات الصحة، بل ربما يكون في الصحيحين. الحديث الصحيح يجوز لك أن تسميه حديثا حسنا، وجد هذا في استعمال الإمام أحمد وكذلك في استعمال الإمام الشافعي وغيرهما من أهل العلم. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه ذكر أمثلة على ذلك في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، وأنا أيضا لخصها في بعض كتاباتي، فأنا أقرأ لكم بعض الأمثلة لتتضح المقام. مثال ما أطلق عليه الأئمة حديث حسن وهو حديث صحيح، بل ربما يكون في الصحيحين. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه: أما ما وجد في ذلك يعني من استعمال لفظ الحسن في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل، فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي. ما هو المعنى الاصطلاحي؟ الحسن الذاتي أو الحسن لغيره، يعني أن الشافعي وأحمد وكذلك من سبقهما من أهل العلم قد وجد في كلامهم استعمال لفظ الحسن على غير لهذين المعنيين اللذين بيناهما، وهما الحسن لذاته أو الحسن لغيره. يقول: بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك، فإن حكم الشافعي على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنا، يعني الشافعي لما سئل عن هذا الحديث أو لما تعرض له في بعض كتبه قال هذا حديث حسن. يقول الحافظ بن حجر: هذا خلاف الاصطلاح، بل هو صحيح متفق على صحته لأنه في الصحيحين، ومع ذلك وصفه الإمام الشافعي بأنه حديث حسن. فهل يا ترى أراد الإمام بقوله حسن أنه في مرتبة دون الأحاديث الصحيحة كما هو معروف من اصطلاح الحسن الذاتي بل والحسن الغير أيضا، أم أراد هنا الصحة؟ أراد بالحسن ها هنا الصحة. إذن يفهم من هذا أن الحسن حيث وجد في هذا السياق في كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى لم يرد به الحسن الاصطلاحي لا لذاته ولا لغيره، وإنما أراد ماذا؟ أراد الصحة، حسن أي صحيح، حسن أي صحيح. إذن هنا بنأخذ معنى اصطلاح جديد في هذا الباب، وهو أن كلمة حسن قد تطلق على الأحاديث الصحيحة، وأن هذا ليس ولا يستغرب من فاعله، بل هذا موجود في صنيع بعض أهل العلم. يقول الحافظ بن حجر: وكذلك قال الشافعي رحمه الله في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في السهو، يعني قال إيه؟ إنه إيه؟ حديث حسن، بينما هو حديث صحيح في الصحيحين. يقول: أما أحمد بن حنبل فإنه سئل فيما حكاه الخلال عنه عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر، حديث أم حبيبة وحديث بصرة، الباب معروف، فقال: أصح ما فيها حديث أم حبيبة رضي الله تعالى. إذن من خلال هذه الرواية الواردة عن أحمد بن حنبل نفهم أن أصح أحاديث الباب عند الإمام أحمد هو حديث أم حبيبة رضي الله عنها. يقول الحافظ: ثم سئل عن حديث بصرة فقال هو صحيح. إذن نفهم من هذا أن حديث أم حبيبة أصح من حديث إيه؟ بصرة. فإذا كان حديث بصرة صحيحا فحديث أم حبيبة أبلغ في الصحة وأشد في الصحة. بينما لما سئل مرة أخرى عن حديث أم حبيبة رضي الله عنها في مس الذكر أيضا قال هو حديث حسن. قال هو حديث حسن. فأولا حديث بسرة قال فيه إنه صحيح، وحديث أم حبيبة قال إنه أصح حديث فيه الباب، إذن هو أصح من الصحيح، ثم وصفه هو نفسه بعد ذلك بأنه حديث حسن، فكيف يكون الحسن أصح من الصحيح؟ هذا لا إنما يدل على أنه لم يقصد بالحسن ها هنا المعنى الاصطلاحي الذي درج عليه العلماء المتأخرون، وإنما قصد به الصحيح، فأطلق هنا الحسن بمعنى الإيه؟ الصحة. يقول الحافظ ابن حجر فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي، يعني لم يقصد المعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي للحسن يفيد أنه دون الصحيح بنوعيه، الحسن بنوعيه لا شك أنه دون الصحيح، فإذا وصفت الحديث بكونه حسنا فكأنك قلت إنه دون الصحيح، إنه أقل مرتبة من الصحيح، فإذا بعد ذلك دل صنيعك أو كلامك أنك تقصد به بهذا الحديث الذي وصفته بأنه حسن تقصد به الصحة أو ما هو أعلى من الصحة، دل ذلك على أنك لم تسري على القاعدة الاصطلاحية وإنما جريت على قاعدة أخرى. قال الحافظ لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح. وقال النسائي رحمه الله تعالى في حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة، الحديث المعروف، قال الإمام النسائي ليس في هذا الباب صحيح إلا حديث عائشة فإنه حسن. الإمام النسائي يقول ليس في هذا الباب حديث صحيح إلا حديث عائشة هذا، ثم وصفه بأنه حسن، فدل ذلك على أن الحسن يستعمل أيضا بمعنى الصحيح. وقال الإمام ابن دقيق العيد، وهذا الكلام في الاقتراح، معروف أن الإمام ابن دقيق العيد من العلماء المتأخرين، وهو قال هذا القول بناء عن استقراء لصنيع الأئمة السابقين، قال قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة موجود في كلام المتقدمين، موجود في كلام المتقدمين، أي إطلاق لفظ الحسن على الصحيح موجود في العلماء المتقدمين رحمة الله عليهم. وقال الإمام الذهبي في الموقظة وعليه عبارات المتقدمين فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن، فيما صح هذا حديث حسن. إذن استعمال الحسن بمعنى الصحيح أمر موجود ومتداول بين أهل العلم، ونحن ذكرنا في لقاءات سابقة أن العكس أيضا صحيح، فكثيرا ما نجد العلماء يطلقون الصحيح على إرادة الحديث الحسن، يعني يقولون في بعض الأحاديث إنها صحيحة، ثم إذا نظرنا في إسنادها نجدها لا ينطبق عليها تعريف الحديث الصحيح، بل ينطبق عليها تعريف الحديث الحسن، وهذا يدل على إيه؟ على أن الحديث الصحيح يدخل فيه أيضا الحسن. طبعا ومن أدل دليل على ذلك استعمال كثير من أهل العلم ومنهم الإمام الترمذي الجمع بين هذين المصطلحين في الحكم على حديث واحد، كقول الواحد منهم هذا حديث حسن صحيح، وسيأتي الكلام في ذلك عندما نتعرض له في شرح الناظم إن شاء الله تعالى. إذن وجدنا كما ترون من المصطلحات الجديدة أو المعاني الجديدة لمصطلح الحسن أنه يطلق على إرادة الحديث الصحيح، وأن هذا استعمال موجود لدى أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا وجدنا عكس ذلك تماما، وجدنا استعمال الحديث الحسن على الحديث الغريب والمنكر والموضوع، فبينما وجدنا العلماء يقولون حسن في الحديث الصحيح وجدناهم أيضا يقولون حسن في الحديث الموضوع والمكذوب والمنكر والباطل، وهذه إضافة في هذا الباب، وهو استعمال جديد لهذا المصطلح، استعمال جديد في هذا المصطلح وتوسع في استعمال هذا المصطلح لدى أهل العلم، وليس هذا من التناقض كما سنبين إن شاء الله بعد ذلك، لكن نحن نريد أن نفهم أننا الآن في معرض ماذا؟ في معرض دراسة معنى كلمة حسن عند المحدثين، معنى كلمة حسن. أما أن الحديث الحسن يحتج به أو لا يحتج به، فقد ذكرنا في اللقاء السابق أننا حينما نقول يحتج أو لا يحتج فإنما نقصد نوعين فقط من أنواع الحديث، الحسن لذاته أو الحسن لغيره. أما النوعان اللذان أضفناهما الآن أولهما الصحيح فهو محتج به بطبيعة الحال لأنه صحيح، ولا يضره أن وصف بأنه حسن، لأن الحكم بكون الحديث مقبولا أو محتجا به راجع إلى توفر الشرائط فيه، شرائط القبول فيه، ليس راجعا إلى اسمه هل سمي حسنا أم سمي صحيحا. واضح؟ وكذلك الحديث الذي يكون مكذوبا أو باطلا أو منكرا أو غريبا هو حديث مردود باطل لا يقبل أبدا حتى وإن سميناه حسنا، وسنبين وجه تسميته حسنا إن شاء الله تعالى قريبا. من ذلك يعني من استعمال العلماء للحديث الحسن على إرادة الغرائب والمناكير هنا طبعا أمثلة كثيرة، لكن أنا أريد أن أذكر أشهر الأمثلة. نعم، ذكر الإمام العراقي في كتاب التقييد والإيضاح مثالا على ذلك من كلام ابن عبد البر، يبين من خلاله أن استعمال الحديث الحسن على الموضوع موجود لدى أهل العلم، فذكر ما رواه الإمام ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بإسناد ضعيف جدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة. الحديث الطويل في ذلك. قال الإمام ابن عبد البر معلقا على هذا الحديث: هذا حديث حسن جدا، ولكن ليس له إسناد قوي. هذا حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي. علق على عبارة الإمام ابن عبد البر الحافظ العراقي في كتاب التقييد والإيضاح قائلا: أراد ابن عبد البر بالحسن حسن اللفظ قطعا، حسن اللفظ أي حسن الإيه؟ المعاني التي اشتملت عليها هذه الألفاظ، وليس الحسن راجعا إلى ثبوت الحديث، وليس الحسن راجعا إلى ثبوت الحديث، وإنما أراد به حسنا معنويا، حسنا معنويا بمقتضى اللغة، يعني أن هذه الألفاظ التي اشتمل عليها الحديث والمعاني التي اشتمل عليها الحديث معاني جيدة، معاني حسنة، وإن لم تكن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ العراقي: فإنه من رواية موسى ابن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي، والبلقاوي هذا كذاب، كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع الحديث، والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه، وعبد الرحيم ابن زيد العمي هو متروك الحديث أيضا. إذن يدل ذلك على أن استعمال الحسن بمعنى الغريب والمنكر بل والموضوع موجود في صنيع أهل العلم. ومن ذلك أيضا أن الإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي كان يقول: كانوا يكرهون إذا جلسوا أن يخرج الرجل حسان حديثه، كانوا يكرهون إذا جلسوا أن يخرج الرجل حسان حديثه، وفي رواية: أحسن ما عنده. الإمام الرامهرمذي في كتاب المحدث الفاصل ساق هذه المقولة في باب كراهية رواية المناكير من الروايات، كراهية رواية المناكير من الروايات. فالحسن هنا بمعنى الإيه؟ المنكر. وسئل الإمام شعبة بن الحجاج: لماذا لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وأحاديثه حسان؟ قال: من حسنها فررت، قال: من حسنها فررت. وإنما يفر من الأحاديث الغريبة أو المنكرة، لا يفر من الأحاديث الصحيحة. ولهذا علق الإمام الخطيب البغدادي على كلام إبراهيم النخعي المذكور بقول الخطيب البغدادي: عنا إبراهيم بالأحسن الغريب. إذن قوله إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحسن ما عنده، أي إيه؟ الغرائب التي عنده، أي المناكير، الغرائب والمناكير التي وقع فيها تفردات من قبل الرواة. يقول الإمام الخطيب: لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف، وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة، أي عبارة الحسن. وقال الإمام أحمد، طبعا إمام الخطيب البغدادي بقوله هذا أشار إلى معنى هام جدا، وهو أن العلة في تسمية الحديث الغريب أو المنكر بالحسن هو أن الغرابة والنكارة معنى يستحسن الحديث من أجله، معنى يستحسن الحديث من أجله. فكأن الإمام الخطيب البغدادي يضع أيدينا على العلة في تسمية الغرائب ومناكيب الحسن، وهو أن كل معنى في الحديث سواء كان هذا المعنى في إسناده أو في متنه، سواء كان هذا المعنى له تأثير في قبول الحديث أو ليس له تأثير في ذلك، كل معنى يستحسن في الحديث من أجله يستحسن الحديث من أجله يصح أن يوصف الحديث بكونه حسنا من أجله، من أجل هذا المعنى. فمثلا نحن نسمي الحديث الصحيح حسنا كما وجدنا أمثلة عن أهل العلم في ذلك، لا شك أن الحديث الصحيح حسن لأنه وجد فيه معنى يستحسن الحديث من أجله، ألا وهو كون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينضاف إلى ذلك إذا كان الحديث سالما من أن يكون منسوخا أو مؤولا على غير ظاهري أو نحو ذلك. فإن الحديث إذا كان صحيحا من حيث الرواية معمولا به من حيث المعنى فإن هذا معنى يستحسن الحديث من أجله، وهذا ما عبر عنه الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بعض تراجم كتاب سير أعلام النبلاء، فإنه ذكر في ترجمة عباس الدوري عن الأصم أنه قال لم أرى في مشايخي أحسن حديثا منه. فعلق الإمام الذهبي بقوله يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان، يعني الإتقان معنى يستحسن الحديث من أجله، أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويها سواء كانت صحيحة أم ليست صحيحة فقط لكونها متونا مليحة، أو أنه أراد علو الإسناد فإن الإسناد العالي يستحسن الحديث من أجله، وسنذكر أمثلة على ذلك إن شاء الله تعالى قريبة. يعني وجود علو في الإسناد هو معنى في الحديث يجعل طالب العلم يقبل على سماع هذا الحديث ويستحسن سماعه وروايته، أو نظافة الإسناد وتركه رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ، فدل على أن الحديث الذي يكون منسوخا لم يوجد فيه ذلك المعنى الذي يستحسن الحديث من أجل حتى ولو كان الحديث صحيحا، فإن الصحيح المعمول به أحسن من الصحيح الإيه؟ المنسوخ ونحو ذلك. فهذه أمور تقتضي للمحدث إذا لازمها أن يقال ما أحسن حديثه. إذن الحسن ليس دائما وأبدا راجعا إلى ثبوت الحديث وصحته أو كونه حجة مقبولا معمولا به، وإنما حسن الحديث قد يكون راجعا إلى ذلك كما في الحسن لذاته والحسن لغيره، أو في الحسن الذي هو صحيح وربما يكون راجعا لمعاني أخرى بعضها راجع للإسناد وبعضها راجع للمس. فكل معنى يستحسن الحديث من أجله يصح معه أن يوصف الحديث بكونه حسنا، ولم يقصد من ذلك أن الحديث حسن بمعنى أنه مقبول أو ثابت أو أنه محتج به، لم يقصدوا هذا المعنى، وإنما يقصدون أن هذا الحديث وجد فيه معنى يجعل طالب العلم يستحسن سماع الحديث وروايته والإقبال عليه. فإذا كان الحديث غريبا، معروف أن طلبة الحديث بل ونقاد الحديث قديما كانوا يقبلون على سماع الأحاديث الغرائب أكثر من إقبالهم على الأحاديث المشهورة المعروف، لأن المشهورة المعروف كل الناس يعرفه، إنما الغرائب لا يعرفها إلا من كان رحالة طلب العلم من القريب والبعيد. ولهذا نجد في صنيع أهل العلم وبعض حكايات الواردة عنهم ما يدل على ذلك، من ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه في مقدمة صحيحه، وكذلك الإمام الترمذي أيضا في كتاب العلل الذي هو في آخر الجامع، أن رجلا كان يجلس أو يجلس في مجلس أيوب السختياني رحمه الله تعالى، ثم افتقده أيوب، يعني وجد الرجل لا يحضر مجالسه، فبينما هو يمشي في الطريق مرة إذا به يقابل هذا الرجل، فقال له بعد أن عرف أنه ترك مجلسه مجلس أيوب السختيان وهو من أئمة الثقات وأقبل على مجلس عمرو بن عبيد المبتدع، فقال له لعلك جالست هذا الرجل، يعني تركتنا وأقبلت على مجالسة عمرو بن عبيد المبتدع، وطبعا هذا من قلة فهمي وقلة علمي. قال إنه يجيئنا بأحاديث غرائب، إنه يجيئنا باحاديث غرائب. يعني احنا معنى صح يعني طول عمرنا قاعدين في مجلسك ما بتجيب لناش الغرائب، لا نسمع منك الا الحديث التي يعرفها كل الناس، فماذا عندك من جديد؟ والناس يحبون سماع الجديد دائما وابدا. فلما جالسنا عمرو بن عبيد وجدنا عنده الغرائب، وجدنا عنده ما ليس عندك، وجدنا عنده ما ليس عند الناس، فاقبلنا على السماع منه. فقال ايوب السختياني: انما نفرق او نخاف من هذه الغرائب، يعني نحن نفر ونهرب من هذه الغرائب. طبعا لان ايوب السختياني كان اماما، من اما يميز الصحيح من الضعيف، بينما هذا العامي لا يعرف الامور على حقيقتها، فيقبل على من عنده الغرائب ويدع من عنده الاحاديث المشهورة الصحيحة. وكان الامام احمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: اذا سمعت اصحاب الحديث، اي طلبة الحديث، يقولون هذا حديث غريب او فائدة، تعرفون ان الفائدة والغريب بمعنى واحد، اذا سمعت اصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب او فائدة، فاعلم انه حديث خطأ، فاعلم انه حديث خطأ، او دخل حديث في حديث، او حديث ليس له اسناد، او خطأ من المحدث ولو كان قد رواه شعبة وسفيان. واذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء، يعني مش عايزين منه يعني، فاعلم انه حديث صحيح. اراد احمد بقوله لا شيء اي يعبر بذلك عن شعوري وحال طالب العلم الذي يسمع الحديث المشهور فيقول لا شيء، يعني لا نرغب في مثل هذا لاننا عندنا منه الكثير، بينما نريد سماع حديث الغرائب التي ليست عند غيرنا حتى نتفرد بها على غيرنا، لان معروف ان الغرائب ديت كانت هي المادة التي يتندر بها بعضهم على بعض، ولذلك سموها فوائد، وانما سموها فوائد لان بعض الناس يفيد بعضهم بعضا بها، فيجلس في المجلس للمناظرة مثلا او للمذاكرة فيقول قرينه: ماذا عندك من الغرائب؟ فيقول: عندي كذا وكذا. لا، انا عندي نفس الحديث عندي، حدثني فلان وفلان وفلان، لكن انا عندي ما ليس عندك. ويحدث مثل هذا في المذاكرات، لكن ليس هذا من شأن طلب من شأن علماء الحديث، انما هو من شأن عوام طلبة الحديث. اما علماء الحديث ونقاده عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فكانوا يقبلون ايضا على سبع الغرائب والمناكير، لكن لهم في ذلك مقصد اخر، وهو تمييزها وتحذير الناس منها، تمييز هذه الحديث الغرائب والمناكير وتحذير الناس منها. دخل الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله على الامام يحيى ابن معين عليه رحمة الله، وهما بصنعاء يعني في اليمن. دخل احمد بن حنبل على يحيى ابن معين وهما بصنعاء، فوجد ابن معين معه كتاب يكتب ما فيه من احاديث، فنظر في الكتاب فاذا هو كتاب معمر عن ابان بن ابي عياش عن انس. معروف ان ابان بن ابي عياش متروك الحديث، ابان بن ابي عياش متروك الحديث. فقال له: يا ابا زكريا، ما هذا الكتاب؟ قال: هذا كتاب معمر عن ابان عن انس. قال: تروي هذه الاحاديث تعلم انها موضوعه، انها احاديث موضوعه؟ قال: نعم يا ابا عبد الله، اعلم اكتب هذه الاحاديث واعلم انها موضوعه حتى لا يجيء كذاب فيجعل مكان ابان ثابتا، ثابت البناني. فاقول له: لا كذب، انما هي احاديث ابان بن ابي عياش وليست احاديث ثابت البناني، لان معمر يروي عن ثابت عن انس احاديث اخرى، ويروي عن ابان بن ابي عياش عن انس، فمعمر له عن انس اسنادان مشهوران، اسناد عن ثابت البناني وهو اسناد صحيح ثابت عن انس بن مالك، لان ثابت البناني من ثقات الحفاظ، واسناد اخر عن ابان بن ابي عياش وهو متروك الحديث عن انس بن مالك ايضا. فاذا الامام ابن معين اراد ان يعرف الاحاديث التي يرويها معمر عن ابان ويحفظها ويعرفها جيدا، حتى اذا جاء بعض الناس الكذابين فجعل ثابتا في نفس هذه الاحاديث يقول له: لا، هذه الاحاديث ليست من احاديث ثابت، انما هي من احاديث ابان ابن ابي عياش، فانما يكتبها ابن معين كما ترون. لماذا؟ ليميزها ويعرفها ويحذر الناس منها، واذا تطاولت يد كذاب اليها بقلب راون براون وجعل الثقة مكان الضعيف، يعرف ذلك ابن معين ويعرف ان هذا الحديث انما هي احاديث ابان ابن ابي عياش وليست هي احاديث ثابت البناني. اذا علماء الحديث ونقاد الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كانوا يقبلون ايضا على سماع تلك الغرائب وكتابتها ومعرفتها، اولا ليعرفوها ويميزوها عن غيرها، ثانيا ليحذروا الناس منها. يحذر الناس ايه منها. فمن هنا عرفنا ان استعمال العلماء للحسن راجع الى انهم استحسنوا في الحديث معنى ما، سواء كان هذا المعنى له علاقة بثبوت الحديث او لا، كما هو الحسن الذي يربي الصحة، او الحسن الذي يربي الحسن لذاته، او الحسن الذي يربي الحسن لغيره، او لم يريد به الصحة ولم اراد به معنى اخر استحسن الحديث من اجله، وقد يكون يتنافى اصلا مع الصحة كما هو الحال في الاحاديث الغرائب والمناكير. واما العلو فقد يكون العلو مقترنا بالصحة وقد لا يكون مقترنا بالصحة. واما لطائف الاسانيد فقد يشتمل الحديث على بعض لطائف الاسانيد كرواية الاقران بعضهم عن بعض، او كأن يكون الحديث من المدبج، وهذا موجود ايضا واستعمل في كلام اهل العلم. من ذلك مثلا روى الامام ابو يعلى الخليلي في الارشاد حديثا من طريق ادم ابن ابي اياس عن محمد بن كثير المصيصي عن ابن المبارك عن شعبة، رواه بهذا الاسناد. ثم قال الامام ابو يعلى: هذا حديث حسن جدا في رواية الاقران. إذن الحسن راجع إلى كونه من رواية الإيه؟ الأقران، وليس راجعا إلى حال المتن أنه حسن جدا. ثم بين ذلك فقال: آدم عن محمد هو هما قرينان، ومحمد يوافق ابن المبارك في شيوخ الشام، بل أدرك من لم يدركه ابنه المبارك. فالحسن هنا راجع إلى كونه من رواية الأقران بعضهم عن بعض، وهذه لطيفة من لطائف الأسانيد يستحسن الحديث من أجلها. وكذا الحديث المدبج، ما هو المدبج؟ أن يروي كل من القرينين عن الآخر، أن يروي كل من القرينين عن الآخر، زي مالك يروي عن الزهري والزهري يروي عن مالك، وليس بالضرورة أن يكون ذلك واقعا في حديث بعينه، بل مجرد رواية مالك عن الزهري في بعض الأحاديث ورواية الزهري عن مالك في بعض الأحاديث يدل على أن هذه الرواية أو هذا الإسناد من المدبج. فنقول من المدبج رواية مالك عن الزهري والزهري عن مالك، رواية مالك عن الزهري والزهري، وهذا معنى من الحديث يستحسن، والعلماء جعلوا ذلك من لطائف الأسانيد التي يرغب المحدثون إذا وجدت في الحديث أن يسمعوا تلك الأحاديث التي وقع فيها ذلك التدبيج. والتدبيج هو التزيين والتحسين، شيء مدبج من الدباج أي اللي هو الحرير، فسمي مدبجا لأن من حسنه وإيه وما فيه من زينة. مثال ذلك روى أبو يعلى الخليلي أيضا عن يونس ابن محمد عن حماد بن زيد عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس حديثا مرفوعا. ثم قال أبو يعلى: لم يرويه عن حماد غير يونس، وهو ثقة من كبار شيوخ بغداد، وهو حسن من المدبج، وهو حسن من المدبج. فالحسن هنا راجع إلى معنى التدبيج الذي وجد في الحديث، وليس إلى المتن أنه تحقق فيه وصف الحديث الحسن. ثم قد يكون الحديث بعد ذلك حسنا بالفعل، بل قد يكون صحيحا، ولكن حكم هذا الإمام على هذا الحديث بالحسن لم يقصد به الحسن الاصطلاحي الذي درجنا على معرفته، وإنما قصد فقط الحسن الراجع إلى هذا المعنى الذي وجد في الإسناد واستحسن الحديث من أجله. ولهذا عبر أيضا السيوطي في ألفيته عن التدبيج بكونه نوعا من أنواع الحسن أو معنى يستحسن الحديث من أجله، فقال في ألفيته: فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسن، فهو مدبج حسن، أي يستحسن الحديث إذا وجد فيه ذلك المعنى وهو التدبيج. هذا خلاصة ما نعرفه في الحديث الحسن وفي معنى الحديث الحسن عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. نرجع إلى النظم ثانية لنعرف بقية مسائل هذا الباب. يقول السيوطي رحمة الله عليه: المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل، وهذا انتهينا منه، وهو الحسن لذاته، وتكلمنا عنه من حيث الاصطلاح، وتكلمنا ايضا عنه من حيث الحكم، وانه حديث محتج به، بل من العلماء من يجعله من الصحيح. وليرتب مراتبا، اي ان هذا النوع من الحديث وهو الحسن على مراتب. لماذا يرتب هذا النوع من الحديث على مراتب؟ لأننا حينما قلنا خف ضبطه أو قل ضبطه، هذه القلة قضية نسبية، لأننا لم نقل قل بنسبة معينة، بل كل من كان بين كل راوي كان بين راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الضعيف فهو داخل في نطاق الحديث الحسن، ما دام انه لم يبلغ في القوة الى حد راوي الصحيح ولم ينزل في الضعف الى حد الراوي الضعيف فهو حديث، فهو ممن يحسن حديثه. فهؤلاء الذين يحسن حديثهم كما ترون متفاوتون في المرتبة او في المراتب، لان هنا بعضهم يكون اقوى من بعض وارجح من بعض، وان كان الجميع داخل في نطاق الحديث الايه الحسن. لكن تعالوا بنا نتأمل امرا ما، وهو لماذا حينما قلنا ان الحديث الحسن ما يرويه راوي قل ضبطه او خف ضبطه لم نتعرض لبقية شرائط الصحيح بالخفة او بالقلة؟ يعني لم نقل مثلا انه من الحديث الذي وجد فيه راوي خفت عدالته، بل قلنا خف ضبطه، او لم نقل مثلا انه الحديث الذي خف اتصاله، خف اتصاله، او خف تحقق شرط السلامة من الشذوذ والعلة. لم نجد هذا الامر في كلام اهل العلم، بل العلماء ركزوا على عنصر واحد من عناصر الحديث الصحيح وهو الذي سمحوا له بان يخف او يقل نسبيا، وهو ضبط الراوي. ضبط الراوي ذلك راجع الى ان الشرط الوحيد من تلك الشرائط الخمسة المتعلقة بالصحة، الشرط الوحيد منها الذي يقبل التجزئة هو شرط الضبط. حينما نقول خف ضبطه او قل ضبطه فنحن نفهم ضمنيا ان هذا الشرط قابل للتجزئة، للزيادة والنقصان، للزيادة والنقصان. اما اي شرط اخر غير قابل للزيادة والنقصان فلا يمكن ولا يعقل ولا يتصور فيه تجزئة، فلا يعقل ان قال ان يستخف عدالته، لان علماء الحديث اشترطوا في العدالة عدالة الراوي اقل ما ينبغي ان يتصف به الرجل العدل اصلا، لم يشترطوا في الراوي ان يكون في اعلى درجات العدلاء، يعني بمنزلة الصحابة مثلا، ولا حتى بمنزلة الائمة الكبار المعروفين، وانما اشترطوا في ان لا يتعمد الكذب، لا يتعمد الكذب. ثم اما بقية الشرائط فهي كلها صيانة لهذا الشرط الجوهري. فلو ان الرجل اخطأ الخطأ الكثير ولم يثبت في حقه تعمد الكذب فالعلماء لا يقدحون في عدالته، انما يقدحون في حفظه، ما دام انه لم تثبت في حقه تهمة التعمد الكذب. قد يكذب، بل قد يروي ما اشد ما يرويه الكذاب، ويأتي باشد ما يرويه الكذاب، يروي الباطل والموضوع والمنكر، ولكن اذا ثبت انه لا يتعمد ذلك ولما يقع ذلك غفلة منه وخطأ فانهم يقدحون في حفظه لا في عدالته. كذلك الاتصال، الحديث اما ان يكون متصلا واما ان لا يكون متصلا، اما ان يكون الراوي سمعه من شيخه بالفعل او لم يسمعه من شيخه، هل هناك حل وسط؟ هل يمكن ان يكون سمعه بنسبة معينة، واما ان يكون سمعه واما ان لا يكون سمعه؟ قد يقول قائل فلماذا جعل العلماء من انواع المراسيل المرسل الخفي؟ اليس وجود المرسل الخفي معناه ان هناك مرسل خفي ومرسل ظاهر، وكلاهما مرسل وبعضهم اظهر من بعض وبعضهم اخف من بعض؟ فنقول لا، هذا ليس راجعا الى ان المرسل الخفي اخف ضعفا من المرسل الجلي، وانما معناه ان المرسل الخفي طريق اثباته ادق واغمض من طريق اثبات المرسل الجلي، وان كان في النهاية هذا مرسل وهذا مرسل وحكم هذا وحكم هذا سواء عند اهل العلم، لان الحكم المرسل الجلي انما ندركه بالتاريخ، فلان لم يدرك من روى عنه تاريخيا، فنحن نقول هنا انقطاع عدم اتصال. واضح هذا الكلام؟ اما المرسل الخفي فالراوي ادرك او عاصر شيخه، بل ربما التقى به لكنه لم يسمع منه، فنحن اثبتنا عدم السماع وعدم الاتصال بطريق غامض خفي. لكن بعد ان ثبت ان هذا لم يسمع من شيخه رجع الى كونه هناك واسطة بينه وبين شيخه، فيصير كالمنقطع من حيث ان المنقطع بين الراوي وشيخه ايضا واسطة، لكن طريق اثبات هذه الواسطة اخفى من طريق اثبات هذه الواسطة، لكن في النهاية كلا الحديثين غير متصل لان هناك واسطة بين الراوي وشيخه في كلا الروايتين. فالخفاء هنا في طريق اثبات الايه الانقطاع وعدم الاتصال، وليس ان الارسال الخفي اخف ضعفا من الارسال الجلي او المنقطع الجلي. مفهوم هذا الامر؟ مفهوم هذا الامر؟ كذلك ايضا عندما ذكرنا الحديث المعلول والحديث الشاذ، ذكر العلماء ان العلة التي تعتبر الحديث هو سبب غامض خفي. هل معنى هذا انه اذا ثبت ان الحديث فيه علة يكون اخف ضعفا من المنقطع مثلا، او اخف ضعفا من سوء حفظ الراوي؟ لا، لا، انما تكلموا عن ان العلة سبب غامض خفي، اي في طريق اثبات، في طريق اثبات ان هذا الحديث معلول نسلك مسالك دقيقة جدا، غامضة جدا، خفية جدا، حتى نتوصل الى هذه الحقيقة وهو ان الحديث خطأ. فالغموض والخفاء راجع الى الوسيلة التي سلكناها للتوصل الى هذه النتيجة، للتوصل الى هذه النتيجة. لكن اذا ثبت ان الراوي الثقة اخطأ، فحديثه كالذي اخطأ فيه الضعيف، هذا خطأ وهذا خطأ، هذا خطأ وهذا. فلو ان ثقة رفع ما هو موقوف وضعيف رفع ما هو موقوف، هل نقول ما رفعه الثقة وهو موقوف اخف ضعفا مما رفعه الضعيف وهو موقوف؟ ثبت لدينا ان هذا خطأ وان الصواب فيه الوقف وان رفع خطأ، فهذا خطأ في رفعه سواء كان المخطئ ثقة ام غير ثقة. فلما كان المخطئ ثقة في حديث المعلول قلنا هذا خفي. لماذا؟ لان التوصل اليه وتحقيقه واثباته في الرواية انما نسلك فيه طريقا خفية غامضة صعبة لا يطلع عليها الى العلماء النقاد، لكن في النهاية النتيجة واحدة. مفهوم هذا الامر؟ فنفهم من هذا ان الشرط الوحيد الذي يقبل التجزئة هو الايه؟ الضبط، لان نستطيع نقول هذا ضابط وهذا اضبط، هذا حافظ وهذا احفظ، هذا ثقة وهذا اوثق، وهم مراتب في ذلك، بل قسمهم العلماء الى مراتب كما تعرفون من كتب الجرح والتعديل. الامام الذهبي رحمة الله عليه في الموقدة ذكر امثلة لمراتب الحديث الحسن، وهو نقلها عنه هنا عن طريق تدريب الراوي، نقرأها ايضا. يقول: فاعلى مراتبه اي الحسن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، وعمرو شعيب عن ابيه عن جده، وابن اسحاق عن التيمي، وامثال ذلك مما قيل انه صحيح. يعني بعض اهل العلم ايه يقول فيه ايه صحيح، يقول وهو ادنى مراتب الصحيح. وهذا مثال يدل على ماذا؟ على ان الحسن داخل فيه الصحيح في بعض ايه امثلته او بعض صوره عند بعض اهل العلم. ثم يلي هذه الدرجة ما اختلف في تحسينه وتضعيفه، ما اختلف العلماء في كونه حسنا او كونه ايه ضعيفا، مثل حديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاطة ونحوهم. يعني هل هو من الضعيف ام من الصحيح؟ لان الحديث المختلف في كونه صحيح حسنا او ضعيفا لا شك احسن حالا من الحديث المتفق على كونه ضعيف. لا شك ان المختلف في تحسينه وتضعيفه يكون اقوى واحسن حالا من الحديث الذي اتفق اهل العلم على كونه حديثا ايه ضعيفا. وليرتب مراتبا والاحتجاج يشتبي الفقهاء. نحن ذكرنا في اللقاء الماضي معنى الاحتجاج سواء في الحسن الذاتي او في الحسن لغيره، يعني ان الاحتجاج بالحديث الحسن يشتبيه اي يطلبه ويعتمده الفقهاء وجل اهل العلم اي بالحديث، اي الفقهاء وجل المحدثين، الجل اهل الحديث، لان بعض اهل الحديث يذهب الى عدم الاحتجاج بالحديث الايه الحسن، نسبوا ذلك الى ابي حاتم الرازي وبعض. ثم تعرض بعد ذلك للحديث الحسن لغيره، ونحن ايضا تكلمنا عليه في اللقاءات الماضية، تكلمنا عليه من حيث المعنى ومن حيث ايضا الاحتجاج، وانه حجة بالشرائط التي ذكرها الامام الشافعي الترمذي رحمة الله عليه. يقول: فان اتى من طرق اخرى ينمي او ينمي الى الصحيح، اي هن هذا الحديث الذي ثبت انه حسن، هذا الحديث اذا انضمت اليه روايات اخرى فانه يعود ثانية الى الايه الصح. لكن يقولون نحن حينئذ لا نقول صحيح لذاته، بل نقول صحيح ايه لغيره، كما قلنا حسن لغيره للذي جاءه الحسن من انضمام روايات بعضها الى بعض. كذلك ايضا الصحيح نستطيع ان نستخلص منه انه نوعان، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو الذي سبق بيانه في نوع الصحيح وتعريفه السابق في شرح المنظومة وغيره من كتب اهل العلم، وهو الجمع لهذه الشرائط المعروفة: اتصال الإسناد، وعدالة الرواة وضبطهم، والسلامة من الشذوذ والعلة. لكن الحديث الذي يكون حسنا، وقد بينا معناه في اللقاءات الماضية، هذا الحديث نفسه وإن كان حسنا لكن قد يرجع إلى إيه؟ الصحة، أو يرتقي إلى الصحة إذا انضمت إليه روايات تأخذ بيده وتقويه وترقيه إلى مرتبة الصحيح أيضا. ولكن يقولون هذا نسميه صحيحا إيه؟ لغيره، أن الصحة لم تنبع من ذاته، إنما جاءته من انضمام شيء آخر إليه إلى الصحيح أي لغيره، كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم. نحن الحسن الذي تكلمنا عليه وهو الحسن الذاتي، ها؟ إذا لم نجد حديثا حسنا للذات، بل وجدنا حديثا ضعيفا، ثم وجدنا هذا الضعيف انضمت إليه روايات، فنحن نرقيه إلى الإيه؟ الحسن، فيكون حسنا إيه؟ لغيره. وهذا تكلمنا عليه. ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى، أي الحديث الذي يكون فيه ضعف، سواء كان هذا الضعف راجعا إلى سوء حفظ الراوي، أو إلى إرسال وقع فيه، أو تدليس أو جهالة معايا. هذه الأحاديث التي وجد فيها هذه الأنواع من أنواع الضعيف، من الممكن أن نرقى حسن لغيره أي بالمجموع، إذا رأوا أي إذا وجد أهل العلم مجيئه من جهة أخرى، على نحو ما بينا في شرح كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، وهذا ما يسمى بالحسن لغيره. ثم ذكر سورة أخرى للحسن لغيره. يقول: وما كان لفسق أو يرى متهم يرقى عن الإنكار بالتعدد، بل ربما يصير كالذي بدي. هذه من زيادات السيوطي على الفيت العراقي، اللي هو قوله: وما كان لفسق أو يرى متهم يرقى عن الإنكار بالتعدد، بل ربما يصير كالذي بدي، أي بدئ به. ما هو الذي بدئ به؟ الحسن لذاته، لو في أول الباب. يقول طبعا كما قال النفل: إن الضعف إذا كان لسوء الحفظ أو للإرسال أو للتدليس أو الجهالة، فإن هذا يرقي الحديث إذا انضم إليه ما يقويه ويرقيه إلى الإيه؟ الحديث الحسن. ونحن قلنا إن هذا يسمى بالحسن لغيره. يقول: طيب لو كان الضعف أشد من هذا، كان لفسق أو متهم بالكذب، يعني كان راوي الحديث فاسقا مطعونا في عدالته او متهما بالكذب، والتهمة بالكذب تمنع بالكذب، فاشترط الترمذي عليه رحمة الله تعالى في الحديث لكي يكون مقبولا محتجا به وصالحا للاعتضاد والتقوية أن يكون راويه سالما من أن يكون متهما بالكذب. فالسيوطي يقول: لا، من الممكن المتهم بالكذب بل والفاسق أن يرتقي حديثه عن الإنكار. يعني إيه عن الإنكار؟ يعني يصير، لو أننا مثلا عندنا حديث يروى من 5 أوجه، كل وجه من هذه الأوجه فيه فاسق أو متهم، يقول السيوطي إن مجموع هذه الروايات يجعل الحديث ضعيفا، ضعفا هينا، فإذا كثرت الروايات بعد ذلك من الممكن أن يرتقي إلى الحسن الذي بدأنا به الباب. هذا معنى كلام الإيه؟ السيوط. يعني يقول إن رواية الفاسق أو المتهم بالكذب إذا كثرت الموافقات له والمتابعات له والشواهد لروايته، فإن هذه الكثرة تجعلنا ندفع عن هذا الحديث أن يكون منكرا شديد الضعف، ونجعله في باب ايه؟ الضعيف المنجبر. فاذا كثرت الروايات اكثر فاكثر من الممكن ان نجعله في مرتبة الايه؟ الحسن. فهمتم الفكرة؟ فهمتم السيوطي عايز يقول ايه؟ هذا هو كلامه، وهذا الكلام طبعا في غاية الخطأ، والعلماء لم يقبلوا ذلك منه، حتى رد عليه الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه في شرحه على ألفية السيوطي بقوله: وبذلك يتبين خطأ المؤلف هنا وخطأه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن مع هذه العلة القوية، أن إيه؟ أن كل الأسانيد فيها إيه؟ من هو كذاب أو متهم بالكذب. ويقول الشيخ الشارح محي الدين عبد الحميد: أما الحديث الضعيف الذي سبب ضعفه فسق راويه أو اتهامه بالكذب فإنه لا يرتقي بتعدد طرقه إلى درجة الحسن لغيره لقوة الضعف وعدم استطاعة الجابر مقاومة هذا الضعف. واضح هذا الكلام؟ طبعا العلة فيها معروفة، لأن الحديث إذا كثرت طرقه هذه الكثرة التي يتحدث عنها السيوطي فإن دلالة هذه الكثرة على ضعف الحديث أقوى من دلالتها على ثبوته. ركز معي شوية، اصحى شوية، احنا النهاردة بنتكلم في الحديث الحسن. انا بقول حاجة معينة، الحديث الذي تكثر رواياته بهذه الكثرة التي يتحدث عنها السيوطي، معايا الكلام؟ انا اقول السيوطي فهم من هذه الكثرة التقوية، اليس كذلك؟ انا اقول هذه الكثرة ان كانت تدل على شيء انما تدل على عكس ذلك تماما، انما تدل على الضعف لا على التقوية، تدل على الضعف لا على التقوية. لماذا؟ لان الحديث اذا رواه هذا العدد الكثير من الرواة، وكل هؤلاء الرواة من الضعفاء جدا من الفساق او المتهمين بالكذب، هذا ان دل على شيء يدل على ان هذا الحديث تلقفته ايدي هؤلاء المتهمين وسرقه بعضهم من بعض وادعاه لنفسه، فكثرت الاسانيد في الصورة بينما هي في حقيقة الامر راجعة الى واحد فقط هو الذي اختلقه وافتراه. لانه اذا كان بهذه الكثرة فكيف تكثر روايات الحديث بهذه الكثرة ثم لا يطلع عليه الثقات؟ هذا امر غريب. لو ان الحديث روي باسنادين ثلاثة لقلنا لعل الشيوخ خصوا الضعفاء برواية هذه الحديث عنه ولم يطلع عليها الثقات، لكن ان يتكثر روايات الحديث هذه الكثرة الكاثرة ثم لا يطلع عليه الثقات ولا يروي الثقات، هذا يدل على ان هذه الروايات لا اساس لها من الصحة. لانه لو كانت هذه الروايات لهذه الشهرة وهذه الكثرة لكان اول من يقبل على سماعها واول من يطلع عليها هم ايه؟ الثقات الذين هم احرص الناس على العلم وعلى سماع العلم وعلى حفظ العلم وعلى رواية العلم. مفهوم هذا الكلام؟ امر اخر هو ما اشار اليه الامام مسلم رحمة الله عليه في مقدمة صحيحه بان الكذابين في الغالب انما يسرق بعضهم الحديث من بعض. ده حديث الذي يروي ابو الصلت الهروي في الفضائل. هذا الحديث العلماء قالوا انه حديث ابو الصلت الهروي ليس حديث غير، بينما رواه مع متابعا لابو الصلت الهروي نحو 15 رجلا من الضعفاء والمجاهيل والكذابين. قال ابن حبان في كتاب المجروحين هذا الحديث حديث ابي الصلت الهروي ليس حديث غيري، وكل من رواه عن الاعمش غير ابي الصلت الهروي انما سرقه من ابي الصلت وادعاه لنفسه. يبقى السرقة هنا لا تكسر الطرق بينما هي في الواقع راجعة الى طريق واحدة. يعني ايه سرقة؟ بعض الاخوة قد يقول يعني ايه سرقة؟ في سرقة الحديث موجودة، يعني حرامي بيسرق الحديث. ازاي بيسرق الحديث؟ حديث يرويه زيد من الناس عن شيخ من المشايخ، من الذي سمعه من هذا الشيخ؟ زيد. هل سمعه من الشيخ غير زيد؟ لا. يجي واحد ثاني يسمعه من زيد عن الشيخ فيجي يرويه، يروح ايه؟ يروي عن الشيخ مباشرة ويذكر زيدا من الوسط. فلو انه قال عن الشيخ لقلنا ايه؟ مدلسا. لكنه يقول حدثني الشيخ الفلاني يدعي السماع وهو كذاب، هذا حرامي بيسرق احاديث الناس ويدعيها ايه؟ لنفسي، ويسمى عند المحدثين بسارق الحديث، سارق الحديث، لانه اخذ حديث غيري وادعاها لنفسي. فانت تقول ما شاء الله هذا الحديث رواه عدد كثير وليس واحدا فقط، ونحن نقول لها هذا العدد لا اساس لهم من الصحة، كلهم اخذوه من ذلك الواحد، كلهم اخذوه من هذا الواحد. فالحديث وان كثرت طرقه في الظاهر الا انها في الحقيقة راجعة الى هذا الكذاب الذي افتراه اولا. فتلك طرق واساليب صورية لا اساس لها من الواقع، ولا ينبغي ان يبنى عليها ان الحديث مما رواه عدد كثير ويبنى عليه بعد ذلك ان الحديث يتنتفع عنه النكارة او انه بهذه الطرق يرتقي الى الحديث الحسن. ثم ان السيوطي انما اخذ هذا الكلام الذي زاده ها هنا على من قبله من اهل العلم ونسبه في كتاب تدريب الراوي الى الحافظ بن حجر، يعني كأن الحافظ بن حجر هو الذي قال هذا، وانا رجعت الى كلام الحافظ ابن حجر وهو موجود في كتاب الاربعين المتباينة بشرط السماع، وهو كتاب مطبوع للحافظ ابن حجر، فانه في اثناء هذا الكتاب تعرض لحديث من حافظ على امتي اربعين حديثا، الحديث المعروف، وذكر ان الامام السلفي قواه بمجموع طرقه. الحافظ السيوطي انما اخذ ذلك فيما ذكر في تدريب الراوي عن الحافظ ابن حجر، ونحن رجعنا الى كتاب الحافظ ابن حجر الذي تداول هذه المسألة، وهو كتاب الاربعين المتباينة بشرط السماع، وهو مطبوع. ذكر في حديث من حافظ على امته اربعين حديثا، ذكر ان الامام السلفي اشار الى كونه حديثا يتقوى بمجموع الروايات التي جاءت له، وهي روايات كثيرة جدا وكلها لا تخلو من كذب. فالحافظ ابن حجر ساق هذه الروايات كلها، كان في كل رواية ما فيها من علة ومن ضعف، ثم ساق على ذلك أقوال أهل العلم الذين صرحوا فيها بأن هذا الحديث رغم كثرة طرقه لا يصلح لأن يتقوى أو يحسن لشدة الضعف الواقع فيها. بل ذكر هو نفسه في كتاب اللقط على ابن الصلاح أن من أفضل الأمثلة للأحاديث التي لا تصلح للتقوية هذا الحديث. ثم قال بعد ذلك واضعا قاعدة أن الحديث الذي يكون مثل هذا إذا كان في فضائل الأعمال فإن هذه الطرق وإن كانت متهالكة كمثل طرق هذا الحديث فإن انضمامها يدفع عن الحديث الإيه؟ النكار، ويجعله من الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال، كما تعرفون الحافظ ابن حجر ممن يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وله في ذلك شروط ذكرها في كثير من كتبه. يعني كأن الحافظ ابن حجر يقول مثل هذه الطرق وإن كانت متهالكة لكن تجعلنا نأخذ بالحديث في فضائل الأعمال وليس في الأحكام في الحلال أو في الحرام، بينما السيوطي ساق كلام الحافظ ابن حجر وجعله قاعدة عامة في التقوية بصرف النظر عن كون هذه التقوية مختصة بفضائل الأعمال أم في العقائد والأحكام. والإمام السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث لما نقل كلام الحافظ ابن حجر هنا قيده كما قيده ابن حجر بفضائل الأعمال، ومن هنا نفهم مراد الحافظ ابن حجر أن هذه الطرق وإن كانت ضعيفة متهالكة من الممكن أن نستفيد بها إذا كان الحديث مما يرغب في الخير ويرهب عن الشر، لا أن تبنى بمقتضى هذه الروايات أحكام فقهية نأخذها من مجموعة هذه الروايات كما هو شأن الحديث الحسن بنوعيه. واضح هذا الكلام؟ نكتفي بهذا القدر لأن المسائل المتعلقة بعد ذلك ستكون يعني تختلف في طبيعتها عن المسائل التي سبقت، ونشوف بقى الأسئلة الإخوة بعدها في إيدي الجديدة دي ولا قديمة؟ جديدة؟ دي جديدة ولا قديمة؟ ها؟ كله جديد يعني؟ ربنا يستر. نعم؟ أنت ليك السؤال القديم؟ ما تجاوبش عليه؟ طب اكتبه تاني. واحد يقول ما دام الحديث كان عند متقدمين قسمان صحيح وضعيف فلعلهم حيث اطلقوا الحسن على الصحيح او الصحيح على الحسن راجع الى انهم لم يكونوا يعرفون الا القسمة الثنائية. لا، من حيث الاصطلاح موجود الحسن مستعمل، لكن ان يجعل قسمة مستقلة في الحديث هو ده الامر الذي تفرد به الترمذي، لكن لفظ الحسن موجود قبل الترمذي. بل الامام الخطيب البغدادي في كتاب الجامع الاخلاق الراوي ده بالسامع نقل استعمال الحسن بمعنى الغريب عن ابن عباس رضي الله عنهم. قال الناظم وربما تعدت معاني الاصطلاح عند اهل الشعر، الناظم اللي هو انا يعني، يقول فهذا يدل على صعوبة هذا العلم وانه صعب المنال. والله هو سهل على من سهله الله عليه وصعب على من صعبه الله عليه، كل العلوم فيها على كده. انت فاكر يعني الفقه يعني ما فيهوش اصطلاح زي ديت؟ هتخش الفقه يقول لك ما معنى صحيح واصح، ما معنى الراجح وارجح، تخش بقى في اختلاف العلماء في هذه المعاني. ما معنى فاسد وباطل؟ اللي درسوا اصول الفقه يعرفون هذه الاصطلاحات وكيف ان الاصوليين اختلفوا في دلالتها على معاني كثيره. كل علم انت عايز تاخد علم ايه يعني؟ بيضم اشاره كده يعني، ما لازم تتعب. وبعدين هي طعم العلم في انك ايه؟ تغصي وتعرف خبايا. يعني سؤال طبعا خلاصته يعني، عايزين نعرف ازاي يعني الحديث الحسن ارتقى الى الصحة او الضعيف ارتقى الى الحسن. الحديث لماذا هو حسن؟ لان الراوي خف ضبطه، فنحن نخاف ان يكون هذا الراوي لكونه خف ضبطه قد يكون اخطأ، فانزلنا بحديثه عن مرتبة الصحيح الى الحسن، حتى اذا عرضه حديث الصحيح قدمنا الصحيحة عليه. لكن لما وجدناه لم يخالف بل توبع، عرفنا انه حافظ واتقن الحديث، فرددناه الى اصله وهو الحديث الايه الصحيح. يعني زال ما كنا نخشاه من خفة ضبطه، وكذلك الضعيف زال ما كنا نخشاه من سوء حفظه، بعد ان وجدنا من وافقه وتبعه على الحديث فرقيناه الى الحجة. هل الامام ابو حاتم لم يحتج بالحسن على العموم ام بالحسن لغيره؟ كلامه في العلل يدل على الحسن لذاته وليس لغيره، لانه سئل عن حديث يرويه ربيع بن الحارث فقال هو حسن، كذا يحتج به؟ قال هو حسن، وهذا حديث ينطبق عليه حسن لذاته. واحد يقول انت لم تشرح لنا مسألة الاحتجاج، شرحناها في اللقاء الماضي. الاحتجاج بالحسن شرحناها في اللقاء الماضي سواء لذاته او لغيره. طبعا احنا لسه الى الان ما شرحناش معنى الحسن عند الترمذي. يعني احنا شرحنا على قول من يقول ان كلام الترمذي يتنزل على الحسن لغيره، فيكون الحسن لغيره موصوفا بهذه الاوصاف حتى يكون حجة مقبولا. لكن ما هل هو هذا المقصود عند الترمذي؟ هذا ما سنتناوله عندما نتعرض لقول الترمذي حسن صحيح. نرجو ان تكون الاسئله في الموضوع يا اخوه وليس في موضوع اخر. واحد يقول احنا درسنا كتب المصطلح النظريه لكن لا نجد كتب عمليه، كيف لا تجد كتب عمليه؟ انت لو عندك مثلا السلسله الصحيحه والسلسله الضعيفه للشيخ الألباني وكذلك إرواء الغليل، تستطيع أن تعرف من خلال دراسة هذه الكتب كيفية معالجة الأسانيد، ثم ترتقي فتنظر في علل ابن أبي حاتم لتعرف كيف ينظر الأئمة في الأحاديث وكيف يطبقون عليها القواعد النظرية. بس لا بد من إتقان النظرية في الأول كده، أتقن الأصول. يقول قلت في الدرس الماضي في أثناء الدرس بتعريف الشاذ إن كلام ابن تيمية وابن رجب في تعريفه يخالف كلام الشافعي، ثم في أثناء الأسئلة قلتم إن كلام تيمية هو نفس كلام الشافعي. أنا قلت الكلام ده يا جماعة؟ أنا قلت إن كلام ابن تيمية وابن رجب يخالف كلام الشافعي؟ بل أنا قلت إن كلام ابن تيمية وكلام ابن رجب حيث قال في تعريف الشاذ الواقع في كلام الترمذي بقولهما أي لا يكون مخالفا للأحاديث الصحيحة هو المعنى الذي قصده الشافعي من قوله في الشاذ. واضح هذا الكلام؟ وإنما قلت يا أخي الكريم إن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى فهم الحسنة الواردة في كلام الترمذي في حيث قال ولا يكون الحديث شاذا، قال الشاذ في كلام الترمذي هو الذي ذكره الإمام الشافعي. وأنا قلت إن الحافظ ابن حجر وإن كان محقا في هذا القول لكنه يتناقض مع قول آخر له، لأنه ذكر في كلام الترمذي في قوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، قال إيه لا ما هذا معناه أن راوي الحديث الحسن ضعيف إلا أنه لم يبلغ في الضعف إلى حد أن يكون متهما بالكذب. وقلت معنى هذا أن الحديث الحسن عند الترمذي راويه عند الحافظ ابن حجر راوي ضعيف، ثم إنه وصف هذا الحديث الذي راويه ضعيف أنه لا يكون الحديث شاذا. يفهم من هذا ان الحافظ ابن حجر
أن الحديث الشاذ عند الإمام الترمذي يقع في حديث الضعفاء بحسب فهم كلام حجر لقوله ولا يكون في إسناده من اتهم بالكذب، بينما هو في تعريف الحديث الشاذ فهم عن الشافعي أنه يشترط في الشاذ أن يكون رويه ثقة، فكيف نفهم كلام الحافظ بن حجر لأنه جعله الحسن عند الترمذي خاصا بأحاديث الضعفاء يفهم منه أن الشاذ يقع في أحاديث الإيه الضعفاء، فكيف اشترط مع ذلك في كلام الشافعي في الشاذ أن يكون رويه ثقة ثم يقول أن الشاذ الذي عند الترمذي هو نفس الشاذ الذي عند الشافعي؟ فنحن لم أنا لم أقل ما يحكيه السائل عنه، بس هو ده خلاص. أخي بيسأل عن المراسيل وعن احتجاج بها، طبعا هذا سيأتي إن شاء الله في موضعي عندما نتكلم عن المراسيل بأنواعها، موضوع المرسل ده موضوع كبير جدا. تعالى أي واحد تاني ما فهمش كلامي أو يمكن كان سرحان مثلا ولا حاجة، كتب إلي أيضا قولا أنا لم أقله، يقول كيف ينسب لأهل العلم أنهم لم يشترطوا في الضبط إلا عدم تعمد الكسب، فعلى هذا يكون الحديث غير قوي ولا يعتمد عليه. انا قلت الكلام ده، انا قلت هذا الكلام، انا قلت ان اشترطوا في الضبط الا يكون ان يكون الراوي غير متعمد للكذب ام في ام اشترطوا في العداله، العداله يا اخي الرجل لا يكون عدلا اذا تعمد الكذب، اما اذا سلم من التعمد بالكذب فان كونه لا يتعمد الكذب لا يقدح في ايه العداله، لان العداله تقدح يقطع فيها تعمد الكذب، اما اذا لم يكن متعمدا في الكذب فهذا ايه لا نستطيع ان نطعن فيه عداله حتى ولو كثرت الاخطاء منه التي تكون عن غير قصد، فهذا ايضا لم يسمع كلامي على وجهه ولم يفهمه على وجهه. طيب نشوف ده تاني، يعني ده الاخوه حضره الدرس ولسه في الدرس وفي مجلس عمال لما يخرج بره هيعمل ايه؟ هيقول بقى الشيخ طارق يقول حديث مركه حديث حسن. واحد يقول انت ما شرحتش فيها اعلان الحديث الحسن هل هو حجة ام لا، انما ذكرت ذلك عرضا، يعني انا النهارده في لما شرحت الدرس كاملا في شرح كلام الترمذي قلت ان الحديث الذي الحسن بحسب كلام الترمذي وحسب كلام الخطابي على فهم من فهمه من اهل العلم ان كلام الخطابي يتنزل عن الحسن لذاته والكلام الترمذي يتنزل عن الحسن لغيره، واضح الكلام؟ فمسكنا الحسن لذاته وقلنا شرائطه معنى ايه شرائط الاحتجاج به والكلام الترمذي، وقلنا كلامه يتضمن الشرائط الواجب توفرها في الحديث حتى يكون حسنا لغيره وعليه يحتج ايه به، فهذا الذي سنقول عن كل ايه، يعني هنقول يحتج او لا يحتج، قلنا انه يحتج، كيف يحتج به اذا تحققت فيه شرائط الحسن التي ذكرها الامام الترمذي في الحسن لغيره او الذاتي التي ذكرها الامام ايه الخطابي او غيره من اهل العلم، وانت عايز اقول يعني ايه الموضوع، يعني في حاجه ثانيه ممكن تقال فوق كل ذي علم عليه، معلومات قلتها شوية المعلومات اللي عندي قلتها. الترمذي قال وأن يروى نحوه من غير وجه، فهل لهذه الأوجه عدد معين؟ وإذا روي من وجه واحد يكفي؟ بعض العلم يكتفي بوجه واحد بشرط أن يكون مثل الوجه الأول في الضعف أو أقوى منه، وبعض أهل العلم اشترط إيه الكثرة، كثرة هذه الأوجه كلمة ابن القطان، ويفهم أيضا من كلام التخاوي في شرح الألفية، واضح هذا الكلام؟ ليس هناك عدد معين يعني نستطيع أن نعينه، وإنما نقول هذا راجع إلى غلبة ظن الناقد، فإذا غلب على ظن الناقد أن هذه الأوجه ولو كانت قليلة كافية للحكم على الحديث بالحسن وعليه يكون حجة فبها، وربما كثرت الأوجه ولم يغلب على ظن الناقد أن هذه الأوجه كافية لأسباب انضمت إلى الرواية أو لكونها تخالف مع ذلك ما هو أرجح وأصح منها، هنا أمر يرجع إلى اجتهاد الناقد. طبعا الناقد حينما نقول ناقد يعني من عنده آلة النقد وليس كل واحد، يعني كما قال في المتواتر قالوا المتواتر في العلم لكن لا يشترط في عدد معين، فقد تكثر الاساليب او الاحاديث في المعنى ومع ذلك يرى الناقد ان هذه الاحاديث لا وان كثرت لا تفيد العلم، وقد تقل نسبيا ومع ذلك تفيد العلم عند هذا الامام حيث ينظر في هذه الاساليب فيرى انه وجد فيها معاني تجعله يطمئن الى افاده هذا الحديث للعلم. كيف يعلم يا شيخ الائمه ان هذا الراوي من شيخ الائمه، يعني ان هذا كيف يعلم يا شيخ الائمه أن هذا الراوي الذي روى الحديث الموضوع المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتعمد الكذب، وعلى أي أساس بنى وحكمهم عليه أنه ليس من الكذابين مع أنه قد روى حديث الموضوع مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بيعرفوها، طبعا هم بيعرفوها، بس انت بيروح يقول انت يا كذاب، انت قلت حديث فلان. طبعا ده علم بقى ايه تخصص، احنا النهارده بناخد مفاتيح، لكن علشان نعرف بقى الكلام ده من كلام ابي هريره وليس من كلام الرسول، الكلام ده من الحديث ده من حديث ثابت وليس من حديث ابان، او من حديث ابان وليس من حديث ثابت، هذا الحديث اختلقه فلان وسرقه من فلان الى اخره. هذه بقى الدقائق لا اسئله عليها العلماء، وحق لهم ذلك لانهم افنوا اعمارهم في هذه النقطه. انت اعمل زيهم بس اسمي نص عمرك وانت على الاقل هتفهم كلامهم. مشكلة ايه؟ يعني اسمي نص عمرك في الحته ديت ان شاء الله تفهم، مش لازم تبقى زيهم يعني. لكن انت كيف زي الطبيب بيخش له المريض، المريض يقول يا دكتور يا دكتور انا عندي وعندي 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 وعندي، فالدكتور يقول يا ابني ما تعملش حاجه، انت بس خد الاسبرين دي اشرب لك ليمون دفي نفسك شويه خبره. وهيقول الدكتور عرفها ازاي؟ هو لا يوحى اليه، ولكن الخبره هي على درجه الاثنى عمره بالحته دي، كل يوم بتعرض عليه عشرات الحالات زيها، صح؟ فبيكتسب خبره. كذلك علماء الحديث اثنوا اعمارهم في هذا الامر، ومئات الحديث بل الاف الحديث مرت عليهم وعرفوا كيف ياتيها الخطا وكيف يقع الخطا فيه الرواه، ويعرفون ان هذا الراوي من شانه الكذب ومن اول ان هذا من شانه الخطا الى اخره، لهم ايه؟ مسالك معروفه. يعني مثلا يجي كذاب يروي حديث يخالف مذهبه، في الغالب يكون ايه؟ مش هو اللي الف، هذه قرينه بحضرتك، لان هو لو كان عايز يكذب كان هيكذب فيما يوافق مذهبه وليس فيما يخالف مذهبه. اذا هو ليس قرائن، قرائن بتحتفل بالروايه بتجعل الناقد يميل الى ان الافه من فلان وليس من فلان، ولان فلان خطئ ما كذبش. موضوع كبير جدا، لدرجه ان الامام احمد استدل على صدق ابن اسحاق بكلام جميل جدا. لو فتحنا هذا الباب لما نخش بقى في الجرح والتعديل هنعرف. يعني ابن اسحاق بيروي حديث ملكيه ويدلس عن الضعفاء، ومع ذلك الائمه يقولوا ايه؟ يدلس او يخطئ، لم يتهموه في دين او عداله. لماذا؟ الامام احمد من ادلته على ان ابن اسحاق محمد بن اسحاق عدل ثقه لا يتعمد الكذب التدليس، انه بيدلس واحد الله. كيف استدل بالتدليس على الصدق؟ كيف هذا يعني؟ لو كان كذابا كان كل شيء يقول حدثنا 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 حدثنا، اسهل حاجه على الكذاب. لكن كل مره يقول حدثنا، ما يقول اخبرنا، ما يقول عن، ما يقول قال، ما يقول ذكر، بيالف وبيغير في العبارات حتى لا يقع في الكذب، فيقع في التورية، يقع في المعارض، يقع في اي حاجه غير الكذب، فبيغير في الالفاظ والعبارات حتى يستمع من ان ايه يصرح بايه بما يخالف الواقع، او يصرح بالسماع فيما لم يسمع. ده يدل على ايه؟ ان رجل ثقة لا يتعمد الكذب، رجل صدوق عدل. فمن علامات صدق الراوي تعطيه التدليس. وانت اذا تتبعت المدلسين لا تجد فيهم كذبا واحدا، قد تجد اماما ثقة كان حسن البصري كقتادة، ماشي، حتى الزهري نسبه الى التدليس. قد تجد ضعيفا راجعا ضعفه الى الحفظ وليس الى التعمد الكذب كشريك القاضي وابن لهيعة فيما قيل، واضح هذا الكلام. لكن لن تجد كذابا يدلس، الكذاب ده محتاج تدليس، ده هو بيألف متون مش حقيقي يدعي سماع. ففي فقه عند العلم يعني، ولا ايه؟ في فقه، فاصبح التدليس هنا وسيله او دليل على فقه الراوي. انت بعض الناس يقول لك ايه ده التدليس دوت ضد العداله، ابدا، ده يؤكد العداله. التدليس يؤكد، هو شعب قال التدليس اخوه، قال لك اخو الكذب، ما قالش هو الكذب. يعني ايه؟ يعني الذي يدلس يوهم السماع بخلاف الكذاب، فهو يصرح بالسماع وبينهما فرق، فلذلك كان اخوه ما كانش هو، يعني ابن عمه يعني. مفهوم هذا الكلام؟ فالشاهد الكلام العلماء لهم فقه وفهم ومعرفه، دول ناس افنوا واعمرهم في النقطه دي. انت محتاج ايه؟ انت يا عم يا دوبك بتحضر درس الاحد ولقاء الاربعاء ولا ايه؟ يا دوبك. فربنا سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والعمل ويفهمنا عن الأئمة هذا العلم الذي يعني تركوه لنا. نعم تقول ايه؟ مالها دي؟ بس دي مساله مش مساله كذب. احنا ولا بيستدلوا على ان الراوي صادق بانه ايه يدلس. عارف من ادله برضك الصدق ايه عند الائمه؟ حاجه غريبه جدا، ان يكون الراوي مقلا من الحديث، ان يكون الراوي مقلا من الحديث. لان الكذاب دوت مجلس واحد ينخى على 10 حديث، هو كلها عنده سواء بقى هيكذب عشان حديث واحد مش جايب همها. الرجل المقل اقلاله دليل على صدق، اقلاله دليل على صدق. ولهذا لا تكاد تجد مقلا الا وهو صدوق، قد تجده ضعيفا لكن لا تجده كذاب. ماشي الكلام؟ واحد بيقول لا تلميذي في الحديث الحسن لم يشترط سلامة الحديث من أن يكون معلولا، من أن يكون معلولا فلن يقول ولا شاذ ولا إيه علة. احنا قلنا في لقاءات سابقة إن الشذوذ والعلة بابهما إيه واحد. إذا اشترط في الحديث السلامة من الشذوذ فمن باب أولى السلامة من العلة. ليه؟ لأن الشذوذ تفرد من لا يحتمل تفرده، أن يتفرد بحديث يخالف الحديث الصحيحة أو نحو ذلك. العلة تفرد مع مخالفة، ده مش تفرد بس، ده خالف كمان. وكثيرا ما يطلق الأئمة العلة على معنى الشذوذ والشذوذ على معنى العلة، بابهما ايه واحد، يعني اخطاء الرواة عامة. نسميه معلولا، نسميه شاذا، نسميه منكرا، هذه الاصطلاحات لكن كلها تصب في معنى ايه واحد. ولهذا ذهب بعض اهل العلم لان ابن الصلاح لما قال من غير الشذوذ وعلة تكرار، لان الشذوذ داخل في العلة والعلة داخلة في الشذوذ، قالوا لان ابن الصلاح لما تعلق ذكر الشاذ ذكر ان الشاذ نوعان، منه تفرد من لا يحتمل تفرده، ومنه التفرد التفرد مع المخالف. ولما جيت العله ذكر ايضا ان العله تدرك بامرين التفرد والخلاف، يبقى تكرار في التفرد والمخالفه ذكرهما في الصلاح في العله، وكذلك ذكرهما في الشاذ. يبقى الشاذ والمعلول كلاهما ايه سواء، لكن من فرق بين الشاذ والعله جعل الشذوذ خاصا بالتفرد الذي لا يحتمل، والعله خاصه بالتفرد المخالف، التفرد مع المخالفه.